نحن بصدد اختيار التقنية الأحسن والملائمة.
نعم، أين سيوضع هذا السوار؟
هذا السوار يوضع على مستوى المحاكم أو مراكز مخصصة له، ويكون يتم متابعة هذا الشخص عن طريق تطبيق إعلامية في مركز معين. في حالة ما يخالف الالتزامات المقررة عليه تتخذ إجراءات أخرى.
نعم، في الجسم أين يوضع؟
يوضع على مستوى الكعب، أسفل الكعب،
بمعنى أنه المتهم
احتراما لشخصه. نعم. لا يمكن لا وهو صغير جدا لا يمكن أن يظهر للعيان. وخفيف،
لا يضايق،
حتى من ناحية نوعية المواد المصنوع منها لا تؤثر على الجلد بالنسبة للأشخاص الذين يكون لهم أمراض أو أشياء كذا.
لا يستطيع هذا الشخص أن يتخلص من هذا السوار بالقص ولا؟
بالفعل هذا السوار أولا يجب أن يكون بتقنيات جد متطورة، لا يمكن نزعه بمجرد، إذا أردنا نزعه استعمال العنف فإنه يرسل رسائل نصية SMS إلى مركز المراقبة، وبالتالي يمكننا أن نعرف أن هذا هناك محاولة لنزع
اعتداء
هذا
على
ويمكن حتى الاتصال بالشخص حامل هذا السوار إذا كان
لديه
مشكل أو شيء أو يتصل لأن السوار في نفسه هو في حد ذاته يحمل هذه
الشريحة،
الاتصال.
نعم.
شريحة الاتصال.
نعود وإياكم أيها السادة الكرام عبر برنامج ضيف الصباح من القناة الأولى، وأعيد وأكرر نستضيف لكم سيد زروال كيلاني مدير الاستشراف والتنظيم للمديرية العامة للعصرنة بوزارة العدل. نبقى في السوار الإلكتروني، هو سؤال خفيف بالنسبة للشخص الموقوف والذي يكون حامل هذا السوار، هل لديه الحرية التنقل في كامل ربوع الوطن، وهل هناك شبكة تراقب عبر كل الولايات؟
شكرا. ليس الشعب الإنسان الشخص الموقوف، ولكن الشخص الذي هو متابع قضائيا، وبالتالي يمكن له التنقل ممارسة مهامه اليومية العادية بصفة عادية، ودائما يكون تحت المراقبة، وذلك دون أن يحرج أو يقلل من.
نعم. إذا كان يقطن في الجزائر وتنقل إلى ولاية تمنراست،
إذا يمكن له أن تنقل إذا كان له الإجراء حسب التدابير التي يتخذها السيد قاضي التحقيق أو الشخص القاضي المكلف بذلك، تدابير إذا أحد له المكان الإقليمي التنقل أو ترك له المجال على المستوى الوطني، ولكن بالنسبة من ناحية التقنية فلا يطرح له أي إشكال.
نعم، ننتقل إلى التصديق والإمضاء الإلكترونيين، كذلك هي طفرة جديدة في مجال العصرنة، بما أنه هناك عصرنة الوثائق والملفات القضائية والعدلية، كان من المفروض أن ننتقل إلى تصديق والإمضاء لتسهيل عملية استخراج الأوراق.
بالفعل هذه نقطة التحول والمحور الأساسي في العصرنة، لأن بدون تصديق وتوقيع إلكتروني لم يكن ليتسنى لنا القيام بذلك. لماذا؟ التوقيع والتصديق الإلكتروني هي تجربة رائدة من نوعها، والجزائر كانت من دول القلائل السباقة لذلك، وهذا بفضل إطاراتها وعلى رأسهم المدير العام، لأنها تقنية ببساطة من لا يدري يظنها أنها تقنية بسيطة، لكنها تقنية معقدة دائما، وأؤكد على هذه النقطة. فاليوم من أجل القيام بهذا يتطلب تطبيق وأنظمة معلوماتية جد جد متطورة وكفاءات عالية. اليوم كل القضاة وكل أمناء الضبط لهم توقيع إلكتروني مسجل في قاعدة معطيات. كيف لهم توقيع إلكتروني مسجل؟ اليوم كل موظف بالعدالة في إطار اختصاصه يمكن له التوقيع على الوثائق في إطار صلاحياته على الوثائق إلكترونيا، التوقيع، ولا أقول أن يتم المسح الضوئي.
نعم.
ما يش سيبالو سكاني كإنسينياتير، هو التوقيع المباشر. وذلك من خلال شريحة فيها الإمضاء البيومتري بالداخل.
نعم.
تحمل كذلك رقم سري خاص بالقاضي أو الموظف المعين، ومن خلاله عندما تأتيه الوثائق بالبريد الإلكتروني المعمم على جميع الجهات القضائية وعلى جميع المصالح يوقعها من خلال هذا التوقيع يتم تأمين هذه الوثيقة ولا نعم. يمكن إحداث عليها أي تغيير.
نعم، قلت أنه توقيع فوري بمعنى يحمل التاريخ ويعمل
يحمل التاريخ والساعة التي... والدقيقة التي وقعت فيها.
نعم،
وهذا ما مكن وزارة العدل اليوم من خلال توقيع التصديق الإلكتروني على أن تقدم خدمات لفائدة المواطن عن بعد عبر الإنترنت.
نعم،
وهي سابقة كذلك أؤكد من نوعها، لأن هناك عدة دول متطورة لا تقدم هذه الخدمة في بالنسبة لهاتين الوثيقتين يمكن طلبها عبر الانترنت، غير أنه لا يمكن استخراجها عبر الانترنت.
نعم، في هذا المجال المواطن كذلك كان يعاني الكثير من عملية التوقيع وكذلك التنقل من مكان السكن إلى مكان الازدياد من أجل استخراج وثيقة معينة، من أجل استخراج معاملة معينة، من أجل قضية معينة كان ينتقل هنا إلى المحكمة العليا. يعني كانت هناك يعني معاناة بأتم معنى الكلمة، خاصة أنه الإنسان لما يكون فقير أو ميسور الحال ما يقدرش يتنقل من مكان إلى مكان. عملية هذه التسهيل هل رافقتها كذلك تسهيل مع الأسلاك المشتركة التي تتعامل مباشرة مع القضاة ووزارة العدل، مثل المحضرين القضائيين، مثل الموثقين وكذلك المحامين؟
بالفعل سيدي الرابع، بالنسبة للشق الأول من السؤال، الخدمة المرفقية المقدمة للمواطن اليوم بفضل التصديق والتوقيع الإلكتروني وبفضل قانون العصران الأخير، وهي قلت نقطة تحول جذرية من 2014 إلى يومنا هذا، أن المواطن كفيناه عناء التنقل إلى المحاكم والمجالس.
نعم،
بالنسبة لاستخراج الوثائق القضائية بما فيها ذلك الصحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية. الشيء الوحيد الذي نطلبه من المواطن هو التقدم إلى المحكمة أول مرة ويقدم الوثائق الثبوتية أمام الشباك الخاص بذلك، وحينها يسلم له رمز مكتوب، ثم الشيء الثاني يقدم لنا الرقم الهاتف الخاص به حتى نوافيه برسالة نصية بعد 48 ساعة، يسلم له الرمز الثالي، وبالتالي يمكنه في أي وقت أن يفتح جهازه ويولج الرقم الأول ثم الرقم الثاني والدخول إلى بوابة وزارة العدل قصد استخراج هذه الوثيقة حتى ولو كان في الخارج، لأن هذه الخدمة وفرت بالنسبة حتى على المستوى لجاليتنا بالخارج وفي أي ساعة كانت.
نعم،
سوف يستخرج وثائقه آنيا تكون
بمعنى اللي في الخارج ما عادش يتنقلوا للسفارات معترف بها.
نعم بالفعل. لماذا قلنا سلطة التصديق والتوقيع الإلكتروني مسجلة في ديوان حقوق الابتكار وثاني مسجلة عالميا؟ فإن اليوم إذا شفت صفحة البي دي اف لما تحول الوثيقة شهادة الجنسية أو شهادة السوابق القضائية فإن تجدها مسجلة وزارة العدل الجزائرية.
نعم،
على المستمع العالمي. ويمكن التأكد من صحة هذه الوثائق بمجرد دخول في نافذة وزارة العدل والتأكد من صحة التصديق، فتجد نفس الوثيقة لأن فيها هناك رمز كود بار.
نعم،
في أعلى وتوضع ويخرج نسخة التأكيد من صحة الوثيقة وتاريخ توقيعها والشخص المؤهل لتوقيعها، وبالتالي هذه
منع التزوير نهائيا.
نهائيا. وإذا كانت الورقة الوثيقة قد أحدثها الأصلية التي استخرجها الشخص قد أحدث عليها أي تغيير، فإنه بمجرد أن يقدمها لأي سلطة أو جهة معينة يمكن لهم ببساطة التأكد من صحتها أم لا.
نعم، هناك من العائلات لديهم أخطاء في اللقب ودائما يتوجهون إلى المحكمة وكانت العملية تستمر شهود وما ذلك.
نعم. سيد الكريم، هذا بالنسبة لشق الحالة المدنية نحن بصدد القضاء عليه نهائيا، وخاصة بالنسبة لاستخراج هذه الوثائق فأي خطأ مادي يتم تصليحه فوريا، لأن كل ما يسجل في قاعدة المعطيات المركزية الخاصة بصحيفة السوابق القضائية أو صحيفة شهادة الجنسية لم نجد فيها لحد اليوم أي خلل أو خطأ مادي.
نعم.
الشق الثاني إذا سمحت بالنسبة للمواطن دائما في أداء تحسين الخدمة المرفقية الخدمة العمومية للمواطن. اليوم المواطن من أجل طلب معلومات أو استخراج هذه الوثائق كان يجب عليها أن تنقل إلى مكان ازدياده، اليوم هذا الأمر خلاص قضي عليها نهائيا.
نعم.
لم يكن من ممارسة هذه الممارسة القديمة لم تصبح اليوم في وزارة العدل، بل يمكن للمواطن حتى الذي لديه ملف على مستوى المحكمة العليا وهو يقيم بمدينة إيريزي فلا نطلب منه التنقل إلى محكمة العليا قصد معرفة مآل قضيته، بل يكتفي أن يتجه إلى الشباك الموجود على مجلس قضاء إيريزي ويقدم الاسم واللقب زائد أرقام الملف ثم تعطى له كل المعلومات الكافية. بالنسبة للسادة المحامين يمكن لهم استخراج النسخة العادية من القرارات مجلس الدولة والمحكمة العليا على المستوى المجالس.
نعم. نعم. في وقت ما وليس ببعيد سيد زروالة كانوا بعض المحبوسين بما ليتشابه في الأسماء أو ليتشابه في الصفة كانوا يدخلون مكان أشخاص آخرين، الآن هناك تكنولوجيا، ماذا فعلتم من أجل إيقاف هكذا؟
شكرا لك سيدي على هذا السؤال، هو سؤال وجيه حقا لأن كأنك تعيش معنا في الدراسات الاستشرافية التي نقوم بها في وزارة العدل، ولكن اليوم أصبحت إنجازات محققة الحمد لله، وهذا بفضل الدعم الذي نلقاه مع وزير العدل حافظ الأختام ودائما بفضل إطارات الجزائر والكفات. نحن اليوم بصدد أولا هذا قصد تحديد الهوية وعدم وقوع في الإشكالات في هذه الأشخاص الذين ينتحلون صفة الغير. اليوم نحن بصدد إعداد تطبيق والحمد لله هي جاهزة، تطبيقة بيومترية.
نعم.
خاص لفائدة المتفائدة المديرية العامة
هي البصمة
البيومترية. البصمة البيومترية. نعم. لفائدة المديرية العامة لإدارة السجون. واليوم ولما أقول تحديد استعمال استغلال البصمة البيومترية هي كذلك عملية معقدة ليست كالطريقة العادية التي نشوفها في تستغل مثلا في فتح الأبواب أو شيء من ذلك القبيل، بل هي تتطلب أنظمة معلوماتية جد متطورة.
نعم.
تكلفتها جد باهظة، ولكن هذا تسنى لنا بفضل القدرات الجزائرية دائما أؤكد على ذلك، لأن ما يخفكمش البصمة هي تحتوي على نظام معلوماتي رياضيات لوغاريتم، هذا بالنسبة لقراءة البصمة، وهناك نظام معلوماتي آخر تسجيل قصد تسجيل البصمة، والثاني الباي سكريب هو قصد قراءة البصمة. والبصمة لم نكتفي فقط بالبصمة الأصابع ولكن حتى ببصمات العين، وبالتالي راح سوف تكون إن شاء الله عن قريب هناك قاعدة معطيات البصمة البيومترية.
نعم.
لفائدة النزلاء على مستوى المؤسسات العقابية، وبالتالي حتى ستكون ضمن قاعدة المعطيات ويتسنى لإدارة السجون تسيير الجمهور العقابي.
نعم.
بسهولة وببساطة دون تشابه أو الخلط بين
نعم. نبقى دائما مع الجديد ونتمنى أن المواطن يفهم كل هذه الإجراءات لأنها حقيقة جديدة على الجزائريين. ننتقل إلى المحاكمة عن بعد.
بالفعل كذلك هذه عملية انطلقت الحمد لله وانطلقت محاكمة عن بعد، ودائما نعود نأكد لأننا وضعنا كما يقول القاعدة الأساسية لهذا، لأن لم يتسنى ذلك لو لم نكن تكون لدى وزارة العدل الشبكة الخاصة بها شبكة الألياف البصرية التي تربط جل المؤسسات العقابية والمحاكم والمجالس القضائية، وعمل جبار حقا. وبالتالي اليوم يصبح يمكن أن نقوم بمحاكمات عن بعد دون نقل الأشخاص وكفاهم عناء التنقل بالنسبة للشهود أو الضحايا أو الاستعانة بخبراء أو حتى النزلاء الذين يكونون في مؤسسات عقابية بعيدة، وهذا من خلال المحاكمة عن بعد بتقنيات حديثة جدا متطورة.
بمعنى سنرى في المستقبل أنه كل قاعات المحاكمة ستكون مجهزة بكاميرات،
هذا عن قريب إن شاء الله، بكاميرات من نوع رفيع في
كل الجلسات،
كل الجلسات يكون لديها
المواطن الحديث. المواطن لأنه المواطن دائما يحتج على بعض القضايا عندما تسجل هذه القضايا. احنا لا نشك في مصداقية القاضي, ولكن احيانا يكون هناك تأثير على القاضي. ممكن الاستعانة بأرشيف هذه
الأرشيف المعلوماتية هي الشفافية, واليوم كل شيء حتى من الملف القضائي كله يسير بشفافية. المواطن اليوم لما يتقدم أمام أي محكمة أو مجلس يسأل عن القضية تاعه لا يدور في أروقة المحاكم, بل بمجرد المثولية أمام الشباك تعطى له الإجراءات المتخذة في ملفه, الرسائل التي بعثت في ورقة فيها جدول يحتوي على كل المعلومات والبيانات, أين وصلت القضية, أين آخر إجراء وقع فيها, بكل شفافية وبكل وضوح.
نعم, من قبل كان المواطن يتسأل عن قضيته كان يستعين بالمحامي. المحامي إذا حبي مدلو المعلومة مدلو المعلومة, إذا ما حبش مدلو المعلومة مدهلوش.
سيدي الكريم, قلت لك اليوم المعلوماتية هي الشفافية وهي السرعة في تسيير الملفات القضائية, واليوم كل الإمكانيات قد سخرت على مستوى وزارة العدل بناء على تعليمات معالي وزير العدل حافظ الأختام, وأن كل هذه الأنظمة والتطبيقات والترسنة من القوانين قد وضعت قيد الخدمة لفائدة المواطن وتقريب العدالة من المواطن.
نعم, بالنسبة للذين لديهم أحكام وقضت هذه الأحكام بعد 10 سنوات حسب القانون, كيف ستمحى هذه الأحكام من وثيقة السوابق العدلية؟
هناك إجراءين, هنا في القانون ينص على رد الاعتبار بقوة القانون ورد الاعتبار بطلب, هذا عندما لم ينتهي من المدة. أما برد بقوة القانون سوف يتم ذلك تلقائيا من خلال تطبيقة نظام العلم العدل.
نعم, كل هذه العصرنة وإدماج التكنولوجيا في تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع العدالة, كانت الجزائر في وقت ما تستعين بخبرات أجنبية. كنا لاحظنا أنه استعنا بالأمريكيين, استعنا بالفرنسيين, والفرنسيين يعني فيهم ما نقول فيهم, خاصة عندما يساعدوننا في التكنولوجيا يطلبون الكثير من الأموال على الجزائريين. كم القيمة المالية للعصرنا عصرنا العدالة بما أنها كانت بخبرة جزائرية؟
سيد الكريم, اليوم قلت لك من مجال المعلوماتية معالي وزير العدل حافظ الأختام وضع ثقته في إطارات وكفاءات وزارة العدل, وبالتالي حققوا أشياء لم يكن يتسنى لنا أن نحققها لولا هذه الكفاءات, وبمبلغ أقول متواضعا بالنسبة ما تتطلبه هذه إذا استعنا بخبرة أو مساعدة أجنبية. وأعطيك مثلا على أن بريطانيا منذ 2010 إلى غاية اليوم هي بصدد رقمنة العدالة, فالمبلغ الذي بلغه هذا المشروع ولم ينتهي 670 مليون جنيه استرليني, أي ما يعادل مليار دولار. ونحن بعيدون بعيدون جدا عن هذا الرقم.
كم احنا في 300 مليون؟
ما نحن بعيدون جدا جدا عن هذا المبلغ.
احنا
ما يبلغش اذا تكلمنا على احنا, هي التكلفه تكون في الانظمه المعلوماتيه, واحنا اليوم الحمد لله نطوروا فيها. احنا اذا كان بعض الاجهزه نقتنيها بغض النظر عن هذه الاشياء فمبالغ زهيده بالنسبه ما
نعم. وهنا تحيه الى السيد عكا عبد الكريم, هو مدير العام
مدير العام
العصرنا, وهو في مجاله يعني في مجال البرمجيات
والبرمجيات. بالفعل
هو اللي اخذ على عاتقه هذا
وكون إطارات وكفاءات قطاع العدالة, والحمد لله الذي
نعم. إذن هي رسالة من قطاع العدالة أنه عندما نثق في الكفاءات الجزائرية تستطيع أن توفر الأموال على الخزينة العمومية, وتمنى من القطاعات الأخرى الأخذ بهذه التجربة واستغلال الطاقات الجزائرية. زروالة كيلاني, مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة للعصر بوصلة العدل, شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات, أدركنا الوقت والموضوع.
شكرا سيدي,
شكرا لكم السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء.